ما هو الذي أخذناه في درس القطر؟ النائب عن الفاعل. النائب عن الفاعل ما تعرفه يا أخي فارس؟ المرفوع الذي لم يذكر معه فاعل، هذا اختصارا، الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. لماذا يحذف الفاعل؟ لغرض لفظي أو معنوي هكذا، والجهل به جعله بعضهم من الغرض المعنوي، على أن الجهل بالفاعل لا يلزم منه حذفه، لأنه قد يأتي بفاعل ماذا يا إخواني؟ مجهول، مثل أن يقول سرق سارق، سرق سارق المتاع، تمام. قال الله تعالى في القرآن سأل سائل بعذاب واقع، سأل سائل، سائل مجهول هكذا، سائل مجهول. لا شاهد على أن الجهل بالفاعل لا يلزم منه حذفه، لأن قد تأتي ماذا؟ باسم مجهول وهو فاعل، مثلا بدل أن نقول سرق المتاع كيف نقول سرق سارق المتاع، فجئنا بفاعل ولا زال ماذا؟ مجهولا. روى راو عن رسول الله، سأل سائل. طيب نقول مثلا نجح طالب، مثلا يحذف الفاعل إما لغرض لفظي أو غرض ماذا؟ معنوي. الغرض اللفظي مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ مثل السجع ومثل الاختصار في الكلام، طيب الإيجاز يسمى الإيجاز. والغرض المعنوي مثل الخوف، الخوف عليه أو الخوف منه، طيب. ومثل مثلا ايش؟ ها، الارشاد والتوجيه، هذه قد نعم. صاحب الكواكب يا اخواني ذكر الاغراض التي يحذف لها او من اجلها الفاعل، ذكرها في 6 أبيات تقريبا، 6 أو 7 أبيات، وحذفك الفاعل للنظام إلى آخره. إرشاد، يعني مثلا إرشاد إلى أدب من آداب الجلوس وهو التوسع والتفسح، هذا الفاعل حذف وليس الغرض منه شيء يرجع إلى اللفظ، ولكنه شيء يرجع إلى المعنى وهو الإرشاد والتوجيه في التوسع والتفسح، من أجل أن يسمع الكل أو من أجل أن تحصل الرحمة والأخوة، حين أن يتوسعوا ويتفسحوا تحصل المحبة والألفة، هذا كل شيء ماذا؟ معنوي، لا يرجع إلى نفس اللفظ. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله وحيث حذف فاعل الفعل فإنك تقيم مقامه المفعول به وتعطيه أحكامه المذكورة له في بابه، فتصيره مرفوعا بعد أن كان منصوبا، وعمدة بعد أن كان فضله، وواجب التأخير عن الفعل بعد أن كان جائز التقديم عليه، ويؤنث له الفعل إن كان مؤنثا. تقول في ضرب زيد عمرا ضرب عمر، وفي ضرب زيد هندا ضربت هند. عندنا يا إخواني إذا حذف الفاعل فماذا؟ قام المفعول به مقام ماذا؟ مقام الفاعل فأخذ جميع أحكامه صار مرفوعا بعد أن كان منصوبا وعمدة بعد أن كان فضلة لأن المفعول فضلة والفضلة تعريفها هي التي تأتي بعد أن يأخذ الفعل فاعلة والمبتدا خبرة وبعدها يكون ماذا فضلة سواء استغني عنه أو لم يستغنى عنه واضح هذا تعريف الفضلة إيش تعريفها هي التي تأتي بعد أن يأخذ الفعل فاعلة والمبتدا خبرة واضح سواء استغني عنها أو لم يستغنى مثلا ولا تمشي في الأرض مرحا مرحا عمدة ولا فضلة عمدة في الكلام ويسمى لا عفوا فضلة مرحا يعتبر فضلة وإن لم يستغنى عنه يسمى فضلة وإن لم يستغنى عنه لماذا سمي فضلة لأنه جاء بعد أن أخذ الفعل فاعلة وإن لم يستغنى عنه لا يقال له عمدة لأن العمدة هي التي تكون ماذا يا إخواني أحد جزئي الكلام فاعلا أو ماذا أو مبتدا أو خبرا طيب وواجب التأخير عن الفعل بعد أن كان جائز التقديم عليه المفعول يجوز ماذا تقديمه على الفعل والفاعل فإذا ناب عن الفاعل لم يجوز تقديمه على ماذا على الفعل لم يجوز تقديمه على الفعل ويؤنث له الفعل إن كان مؤنثا يعني إذا كان نائب الفاعل مؤنثا وجب تأنيث ماذا الفعل فتقول في ضرب زيد هندا أين الفاعل زيد إذا حذفناه وأقمنا هندا مقام زيد وجب علينا أن نؤنث لها الفعل أنها مؤنث حقيقي فنقول ماذا ضربت هند ضربت هند هكذا يجب أن يؤنث لها أو له الفعل إن كان مؤنثا حقيقيا وإذا كان مؤنثا مجازيا جاز التأنيث وجاز عدمه هكذا كما تقدم معنا قال الله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها الأرض نائب فاعل وهي ماذا مؤنث مجازي فيجوز التأنيث ويجوز ماذا عدمه وهكذا العكس يا إخواني العكس إذا كان نائب الفاعل مذكرا والفاعل مؤنثا وجب علينا أن نجرده من علامة ماذا التأنيث مثل ضربت هند زيدا ضربت هند زيدا أين الفاعل هند هكذا وزيدا مفعول فإذا حذفنا الفاعل وأقمنا المفعول مقامه وجب علينا أن نذكر له الفعل نجرده من علامة التأنيث فنقول ضرب ماذا ضرب زيد قال رحمه الله فإن لم يكن في الكلام مفعول به ناب الظرف أو الجار والمجرور أو المصدر فإن لم يكن في الكلام مفعول به ناب الظرف أو الجار والمجرور أو المصدر تقول سير فرسخ وصيم رمضان ومر بزيد وجلس جلوس الأمير فرسخ نائب فاعل وهو ظرف مكان هكذا وصيم رمضان ظرف زمان ومر بزيد جار ومجرور وجلس جلوس الأمير مصدر قال ولا يجوز نيابة الظرف والمصدر إلا بثلاثة شروط أحدها أن يكون مختصا أن يكون مختصا ما هو الظرف أو الجار أو ماذا الظرف أو المصدر نعم أن يكون مختصا طيب قال فلا يجوز ضرب ضرب ولا صيم زمان أو زمن، ولا اعتكف مكان، لعدم اختصاصها. فإن قلت ضرب ضرب شديد، وصيم زمن طويل، واعتكف مكان حسن، جاز لحصول الاختصاص بالوصف. هذا الشرط ماذا؟ الأول، أن يكون كل من الظرف أو المصدر مختصا. الظرف أو المصدر يا إخواني يكون مختصا إذا أفاد فائدة زائدة على عامله أو على فعله. متى يكون مختصا؟ إذا أفاد فائدة زائدة على ماذا؟ على فعله. طيب، الآن مثلا ما كيف يفيد فائدة زائدة على فعله؟ بأن يكون مثلا موصوفا، طيب، أو يكون مثلا محلى بأل، أو يدل على عدد، تمام، أو يدل على عدد. لماذا يتخصص الظرف؟ أقصد المصدر. لماذا يتخصص المصدر؟ بأمور، منها الوصف، كمثال المصنف ضرب ضرب شديد، وإما بأل التي للعهد، مثل ضرب الضرب، ضرب الضرب أي المعهود بيني وبينك، وإما بالعدد مثل ضرب ضربتان، ضرب كم؟ ضربتان. وإما بالإضافة مثل ضرب ضرب الأمير، ضرب ضرب الأمير، أو ضرب ضرب العبد. هذه الأربع الأمور يتخصص بها المصدر. من يعيدها؟ إما بالوصف، نعم، وإما بالإضافة، وإما بأل، وإما بالعدد. طيب، هذه أربع أمور. وبالنسبة للظرف مثله، يتخصص الظرف إما بالوصف مثل صيم زمن طويل، وإما بماذا إخواني؟ بأل مثل اعتكف المكان، اعتكف المكان أي المعهود، اعتكف المكان أي المعهود. وإما بالإضافة مثل اعتكف مكان زيد، صيم شهر رمضان مثلا، طيب، أو يوم الخميس، صيم يوم الخميس. وإما بالعلمية، وإما بالعلمية، بأن يكون الظرف علما مثل صيم رمضان، صيم رمضان. رمضان علم أو ليس بعلم؟
علم.
إذن الظرف يتخصص أيضا بكم؟ بواحد من أربع أمور، إما بالوصف، وإما بأل التي للعهد، وإما بالعلمية، وإما ماذا يا إخواني؟ وإما بالإضافة. طيب، والعدد كذلك، صيم يومان، صيم يومان. طيب، قال رحمه الله: الثاني أن يكون متصرفا، أن يكون متصرفا. ما هو؟ الظرف والمصدر. لا ملازما للنصب على الظرفية أو المصدرية. المصدر المتصرف هو الذي يأتي منصوبا على المصدرية ويأتي غير ذلك، هو الذي يأتي منصوبا على المصدرية ويأتي غير ذلك. طيب، المتصرف من المصادر هو الذي يستعمل مصدرا، يستعمل ماذا يا إخواني؟ مفعولا، نعم، مفعولا مطلقا وغير مفعول مطلق. مثلا عندنا ضرب، ضرب مصدر هكذا، هل هذا ملازم للنصب على المصدرية أو يأتي مصدرا وغير مصدر؟ يأتي مصدرا وغير مصدر، فالمصدر مثل قولك ضربت ضربا هذا مصدر، وغير المصدر تقول أحببت ضربك زيدا، ضرب ما إعرابه؟ مفعول به. وتقول فرحت بضربك زيدا مجرور، وتقول ضربك زيد، ضربك زيدا ضرب شديد. طيب المصدر المتصرف هو الذي يستعمل ماذا؟ مصدرا وغير ماذا؟ وغير مصدر، يعني منصوبا على المفعولية المطلقة وغير منصوب على المفعولية المطلقة. فخرج بالمتصرف غير المصرف، وهو الملازم للنصب على المصدرية، فلا يستعمل في كلام العرب إلا ماذا؟ إلا منصوبا على المصدرية، مثل سبحانه، سبحان الله. سيأتي عندنا كلمة سبحان الله، كلمة معاذ الله. طيب قال والظرف، الظرف المتصرف مثل ماذا يا إخواني؟ مثل المصدر، هو الذي يأتي منصوبا على الظرفية وغير منصوب ماذا؟ على الظرفية، هو الذي يستعمل ظرفا ويستعمل ماذا؟ غير ظرف. مثل كلمة يوم، مثل كلمة يوم تستعمل ظرفا فتقول صمت يوما، وتستعمل ماذا؟ غير ظرف فتقول مثلا إيش؟ يومك يوم سعيد، أحببت يوم الجمعة، فرحت بيوم الجمعة، يستعمل ظرفا ويستعمل ماذا؟ غير ظرف. وهناك ظرف غير متصرف وهو الملازم للنصب على الظرفية، مثل ماذا يا إخواني؟ مثل كلمة إذا، إذا الظرفية، وإذ كذلك، وكلمة ثم وهنا. تمام. وماذا؟ ولد ونحو ذلك، وعند ولد، هذه تستعمل ماذا؟ ظروفا، تستعمل ظروفا. بالنسبة لكلمة عند ولد يقولون تستعمل ظرفا أو شبه ظرف، يعني تخرج من الظرفية إلى الجر بحرف مخصوص وهو من، فتسمى حينئذ شبه ظرف، يعني ما يدخل عليها عامل غير من. طيب وآتيناهم من لدنا علما، مثلا نزلا من عند الله، لا تجر لدى وعند إلا ماذا؟ بحرف من، وحينئذ يسمى ماذا؟ شبه ظرف، يعني ما خرج عن الظرفية خروجا كليا بحيث أنه يستعمل كما يستعمل غيره. قال الثاني أن يكون متصرفا لازما للنصب على الظرفية أو المصدرية، فلا يجوز سبحان الله بالضم، ومثله ماذا يا إخواني؟ معاذ الله، لا يقال معاذ الله، على أن يكون نائبا مناب فاعل فعله المقدر. طيب، على أن يكون نائبا مناب فعل، مناب فاعل فعله، أو نائبا مناب فاعل فعله المقدر، نعم، على أن تقديره يسبح سبحان الله، هذا لا يقال، هذا الكلام يا إخواني لا يقال. قال ولا يجاء إذا جاء زيد، يعني إذا هذه لا تخرج عن الظرفية، هي غير متصرفة، غير ماذا؟ متصرفة. ومثلها كما سمعتم عند وهنا وثم ولد ونحو ذلك من الظروف الملازمة ماذا؟ الملازمة للنصب على الظرفية، على أن إذا نائبة عن الفاعل لأنهما لا يتصرفان. إذن ما هو المصدر المتصرف؟ هو الذي لا يلزم حالة واحدة، بل يأتي مصدرا وغير مصدر. طيب، والظرف المتصرف هو الذي يأتي ظرفا وغير ماذا؟ وغير ظرف. قال الثالث ألا يكون المفعول به موجودا، فلا تقول ضرب اليوم زيدا، يعني أقمنا الظرف ونصبنا المفعول، خلافا للأخفش والكوفيين. الأخفش اسمه سعيد بن مسعدة شيخ الجرمي وتلميذ سيبويه، وهو الأوسط. وهو إيش؟ الأوسط. إيش معنى الأوسط؟ يعني هناك خفافيش كثير، نحو 11 نحويا يقال لهم الأخفش. إذا أطلق الأخفش فالمراد به هذا سعيد بن مسعدة، إذا أطلق قال الأخفش ذهب الأخفش. هذه من حاشية السجاعي، وهي موجودة بمعناها في الكواكب عند الكلام على ماذا يا إخواني؟ على سمعته أنها ليست من أخوات ظن. طيب، خلافا للأخفش والكوفيين، وهذا الشرط أيضا جار في الجار والمجرور، يعني اشترط في الجار مجرور ألا يكون ماذا؟ ألا يكون المفعول موجودا. والخلاف جار فيه أيضا. طيب، واحتج المجيز بقراءة أبي جعفر ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. الشاهد ليجزى قوما بما كانوا. يجزى فعل مضارع مغير ماذا؟ الصيغة. وقوما مفعول به، ونائب الفاعل الجار والمجرور، الجار والمجرور. وبقول الشاعر وإنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر قلبه. شاهد معنيا بذكر قلبه. قلبه مفعول به، نصبه على أنه مفعول به، وبذكر نائب فاعل، يعني أقام المجرور وترك ماذا؟ المفعول به. فأقيم بما وبذكر مع وجود قوما وقلبهم. وأجيب عن البيت بأنه ضرورة، هذا جواب البصريين. أجيب عن البيت بأنه ضرورة، وعن القراءة بأنها شاذة. قراءة من؟ أبي جعفر. وهذا أبو جعفر من القراء العشرة، من القراء العشرة. وعلى هذا يا إخواني، فالقراءة الشاذة هل هي ماذا؟ من وراء السبع أو من وراء العشر؟ خلاف بين النحويين، والصحيح أنها من وراء العشر. صحيح أنها فكان من وراء العشر، وعلى هذا فيحتج بهذه القراءة الشاذ الذي لا يحتج به ما كان من وراء العشر. فإذا قال السجاعي مبني على أن الشاذ ما وراء السبعة، وهو اختيار طائفة من الفقهاء والأصوليين، وذهب كثيرون إلى أن الشاذ من وراء العشرة، فلا تكون على هذا شاذة. انتهى كلام السجاعي رحمه الله. والذي يظهر هذا أن الشاذ ما كان من وراء العشر، عشر القراءات. قال ويحتمل هذا الآن جواب يا إخواني، هذا جواب لمن؟ للبصريين. أجابوا عن البيت بأنه ضرورة، وعن القراءة بأنها شاذة، هذا جواب. قال رحمه الله ويحتمل أن يكون القائم مقام الفاعل ضميرا مستترا في الفعل عائدا على الغفران المفهوم من قوله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا، أي ليجزى الغفران قوما. وإنما أقيم المفعول به غاية ما فيه أنه المفعول الثاني، وذلك جائز. واضح؟ ها؟ مقامه ما عندي هذه سهل. غاية ما فيه أنه المفعول الثاني وذلك جائز. يعني الجواب الأول أن البيت ماذا؟ ضرورة والآية شاذة، هذا جواب. الجواب الثاني يقول ابن هشام أن نائب الفاعل مستتر، أن نائب الفاعل ما له؟ مستتر. يعود إلى أين؟ يعود إلى المصدر المفهوم من الفعل المتقدم، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزى قوما. فنائب الفاعل هو يعود على المصدر المفهوم من يغفر، والتقدير ليجزى هو أي الغفران، فالغفران نائب فاعل وهو المفعول الأول، وقوما ماذا؟ مفعول ماذا؟ مفعول ثاني. هذا جواب أيضا. والذي يظهر يا إخواني، والذي يظهر أنه يجوز إقامة غير المفعول، غير المفعول مقام الفاعل مع ماذا؟ مع وجود المفعول، مع وجود المفعول. لماذا؟ قال بعض النحويين لأن عناية المتكلم قد تكون ماذا؟ بإقامة غير المفعول. مثلا المتكلم أراد أن ينبه السامع على أن الضرب حصل في البيت، فمقصوده أن ينبه السامع ماذا؟ على مكان الضرب. طيب، مثلا لو قلنا ضرب زيدا في الدار، أين المفعول؟ أين نائب الفاعل؟ في الدار. أقمنا المجرور وتركنا ماذا؟ المفعول. قد يكون مقصود المتكلم هو ماذا؟ إقامة غير المفعول مقام ماذا؟ مقام الفاعل. وحينئذ يقصد المتكلم أن يلفت انتباه السامع إلى مكان الضرب. واضح؟ ضرب زيدا في الدار. وإذا أراد المتكلم أن يخبر السامع بشدة الضرب فينيب المصدر فيقول ضرب زيدا ضرب شديد. إيش مقصود المتكلم؟ أن ينبه السامع إلى أن الضرب كان ماذا؟ شديدا. هذا غرض، هذا ماذا يا إخواني؟ غرض وقصد للمتكلم. وعلى كل، فالصحيح ما ذهب إليه الكوفيون من أنه يجوز إقامة غير المفعول به مع وجود ماذا؟ مع وجوده، غير المفعول به مع وجوده. لماذا؟ لماذا الصحيح أنه يجوز؟ لأن عناية المتكلم، عناية المتكلم قد تكون ماذا؟ قد تكون بإقامة غير المفعول. واضح يا إخواني؟ يعني الشيء الذي ينوب عن المتكلم معناه أن الكلام متوجه إليه. طيب، فإذا أردنا أن نخبر عن الضرب بأنه شديد مثلا فنقول ضرب زيدا ضرب شديد. وإذا أردنا أن نخبر بمكان الضرب فنقول ضرب زيدا في بيته مثلا، في بيته يكون ماذا؟ أشد إهانة. ماذا؟ أشد إهانة له، يعني ما ترك حتى خرج. قد يكون غرض المتكلم أن يلفت ماذا؟ انتباه السامع إلى هذا، إلى أنه أهين، حيث أن الضارب دخل له ماذا؟ إلى بيته مثلا. وهكذا قد يكون عناية المتكلم أن يخبر بزمان الضرب فيقال مثلا ضرب زيدا يوم الجمعة. طيب، يوم الجمعة مثلا، هذا ماذا يا إخواني؟ قد يكون مقصود المتكلم. وعلى كل، الصحيح أنه يجوز ماذا؟ يجوز إقامة غير المفعول به مع وجوده. لا، يوم وحده ما الفاعل، ويوم مضاف والجمعة مضاف إليه. طيب، عندنا يا إخواني الآن المصنف اشترط شروطا للظرف والمصدر ولم يشترط للجار والمجرور. ماذا يشترط للجار والمجرور؟ اشترط أن يكون ايش شروط المجرور؟ اشترط أن لا يكون أن يكون متصرفا أن يكون متصرفا والمتصرف هو الذي يجر أي اسم وغير المتصرف هو الذي يلزم مجرورا واحدا مثل رب رب خاصة بماذا بالنكرات فهذه رب لا تقوم مقام الفاعل مع مجرورها ومثل مذ ومنذ مذ ومنذ خاصا بماذا بالزمان خاصا بالزمان يشترط في نيابة الجار والمجرور ألا يلازم الجار ماذا حالة واحدة ألا يلازم حالة واحدة وذلك بأن ماذا إخوان يختص بمجرور معين مفهوم الآن هل الجار والمجرور ينوب مناب الفاعل الجواب نعم بشرط أن يكون ماذا إخواني مختصا المختص ما هو المفيد المختص المفيد وأن يكون متصرفا بمعنى غير ملازم لمجرور واحد المفيد مثل إيش المفيد مثل المعرفة ومثل الموصوف خرج غير المفيد وهو النكرة فلا يقال مر برجل لا يقال مر برجل هل هذا مفيد أو غير مفيد غير مفيد إذن لا يصلح للنيابة طيب لكن لو قيل مر بزيد معرفة أفاد لو قيل مر برجل طويل مفيد طيب فيشترط في الجار والمجرور اشترط في الإفادة وماذا يا إخواني والاختصاص ماذا الإفادة ماذا والتصرف عفوا الإفادة والتصرف وهو أن لا يلزم طريقة واحدة في الاستعمال اشترط في الجار والمجرور أو في الجار أن لا يلزم طريقة واحدة في الاستعمال ما هو الذي يلزم طريقة واحدة في الاستعمال رب خاصة بإيش بالنكرات ومذ ومنذ خاصة بالزمان طيب فمثل هذه ماذا يا إخواني مثل هذه الحروف لا تنوب لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومثل أيضا حروف الاستثناء حروف الاستثناء خاصة بإيش بالمستثنى حروف الاستثناء خاصة بالمستثنى فلا تنوب مناب الفاعل لا تنوب مناب الفاعل والله أعلم وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك